صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فلا يزال حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى الأحاديث في صدقة التطوع بعدما ذكر الصلاة بعدما ذكر الزكاة ذكر صدقة التطوع. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه حينما شرع الواجبات شرع لها من النوافل ما يجبر نقصها إن نقصت ويشجع على أدائها، فتجد مع كل واجب النوافل التي تدعمه وتساعد عليه. فالصلاة عندك فرض، الصلاة الخمس، لكن شرع الله عز وجل من النوافل ما قبل الصلاة وبعد الصلاة مما يعين عليها وعلى أدائها ومما يجبر نقصها إن لقي العبد ربه وقد نقصت صلاته. انظروا لعبد هل له من تطوع، فيجبر هذا النقص في الصلاة الفريضة بما لك من تطوع. كذلك الصيام، عندنا صيام فرض وصيام رمضان، وعندنا له تطوعات، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال مباشرة، وصيام الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء وعرفة وغير ذلك. كذلك الزكاة، الزكاة واجبة وهي ركن من أركان الإسلام، وشرع أيضا مع الزكاة صدقة الإيه؟ صدقة التطوع، شرع مع الزكاة صدقة التطوع التي أيضا تدل أو التي تسد وتجبر نقص الزكاة، وكذلك هي تمرين للنفس على الرغبة فيما عند الله تبارك وتعالى ودليل على ذلك. الحج كذلك فيه الفريضة وفيه حج النافلة وهكذا. فالفرائض شرع لها نوافل من جنسها لتمرن الإنسان على أدائها. فمثلا لا شك أن الإنسان إذا كان من قوام الليل ويصلي النوافل، غير معقول أن يترك الفريضة، غير معقول أن يقوم واحد يصلي الليل ثم يترك صلاة الفجر، هذا غير معقول. غير معقول واحد يقوم الليل ثم يضيع صلاة الظهر والعصر والمغرب، هذا غير معقول. فهذه النوافل تنشيط تشجيع للأداء، وأيضا دليل صدق على محبة الإنسان للفريضة. فإن الإنسان الذي يؤدي الصلاة ويخرج ولا يصلي نافلة وكأنما يؤدي الصلاة رغم أنفه، ولكن إذا صلى قبلها وصلى بعدها وتنفل نوافله هذا كان دليلا على إيه؟ على محبته للصلاة. كذلك الزكاة، إذا تصدق وأكثر من الصدقات، لم يقتصر على الزكاة فقط وإنما أكثر من الصدقات، فكانت يده سيالة، هذا دليل على رغبة في الإيه؟ في الخير. لهذا جاءت الشريعة بالفرض والنفل من جنس الفرض ليقوى الإنسان على أداء العبادة ولينشط إيه؟ ولينشط عليها. طيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر الحديث سبعة أصناف، وفيه: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. متفق عليه. من هذه السبعة أصناف التي الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة: صاحب نفقة، أنفق نفقة فكان صادقا فيها مخلصا فيها فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. هل يعقل هذا أن الشمال لا تعلم ما تنفق اليمين؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما صور هذه الصورة ليبين عمق الإخلاص، وأن صاحب هذه الصدقة ما أظهرها للناس من أجل جلب ثنائهم عليه أو لتكون صدقته منة على من تصدق عليه، وإنما أخفاها مبتغيا الأجر من الله حتى إن الشمال لا تعلم ما تنفق اليمين. هذا من باب المبالغة في الإخفاء، من باب المبالغة في الإخفاء. وعليه فنسأل سؤالا: صدقة السر أفضل أم صدقة العلانية؟ نقول فيه التفصيل. أما من جهة الأصل فصدقة السر أفضل من صدقة العلانية من جهة الأصل، هذا هو الأصل. ولكن قد يتعلق بصدقة العلانية
أمر يجعله يجعل تلك الصدقة أفضل من صدقة السر. نحن نريد مثلا أن نبني مسجدا، أن نؤسس مكتبة فيها الكتب لطلبة العلم، أن ندل على أي خير، فأقول يا جماعة بارك الله فيكم، نحن الآن سنبدأ مثلا إقامة مسجد على السنة، وهذا المسجد يحتاج مثلا 500,000 جنيه، وعلينا أن نتبرع وكذا وكذا، ومن عنده ومن عنده، ثم قلت أنا وهذه 10,000 جنيه، وهذا أول تبرع نتبرع به، أي يتبرع به لهذا المسجد. فأشجع الناس، أنا ليس قصد أن أقول الناس فلان تصدق، إنما قصد أن أحث الناس. ودليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، أن قوما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقراء، جاءوه مجتاب النمار والأوقية ويظهر عليهم الفقر وكذا، فحزن لهم النبي حزنا شديدا، فدخل وخرج وكذا، ثم وعظ الناس فقال تصدق أيها الناس، تصدقوا، تصدق رجل من صاع بري، من صاع تمري، من كذا من كذا. فقام رجل فحمل تمرا في كفيه، عجزت كادت كفاه أن تعجز عنها، بل قد عجز بالفعل حتى وضع هذه الحفنة التمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما راه الناس تتابعوا، فتتابع الناس بالصدقات حتى صار أمام النبي صلى الله عليه وسلم كوماني، كوم من طعام وكوم من ثياب. فتلألأ وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه المذهبة، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طبعا سنة يعني أحيا سنة، وإلا السن ليس مع النبي ولا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما السن يعني أحيا سنة، يعني دل على خير، دل على خير. وهكذا الدل على الخير إيه؟ كفاعله. حينما تؤسس مشروع خير ولو لم تنفق فيه أنت شيء، تنفق فيه جنيه، وإنما أسسته بفكرتك وجمعت له بوجهتك، فلك أجر من ينتفع بهذا المشروع دون أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فمن هؤلاء الذين يظلهم الله يوم في ظل عرشه، يوم يحتاج الإنسان إلى ظل، بل لا أحوج في أيام الإنسان من هذا اليوم فأن يحتاج إلى ظل، لأن الناس يحشرون على أرض عفراء لا معلم فيها لأحد، لا كل لا وزر، لا وزر أي لا مكان يتقي بالإنسان، لا شجر ولا جدار ولا أي شيء على الإطلاق، يقف الناس في ساحة وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق، ليس كالشمس التي تراها الآن، ولما تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فيعرق الناس عرقا شيئا. أين يذهب الناس؟ نريد ظلا. شوف الآن يا أخواني، لو درجة الحرارة زادت قليلا ماذا نصنع؟ ماذا هذا يهرب إلى مسكني، وهذا يهرب إلى كذا، ولا تكفي المساكن، وإنما هذا يأتي بمكيف، وهذا يأتي بمروحة إذا كان مسكينا. ما كنا نتخيل مثلا أن يأتي يوم نضع مكيفات في بيوتنا، ولكن الآن صارت أصلا، صارت المساجد الآن ما عدنا نستطيع نصلي التراويح بخشوع في رمضان إلا أن تكون عندنا المكيفات، وما تخيلنا قط أن يكون هذا الأمر. فما بالك في يوم لا فيه هذا ولا ذاك، بل تدنو الشمس أكثر من ذلك من رؤوس الخلائق فيعرق رصاصة شديدة. فحينئذ يتقدم باذل الصدقة يوما الذي تصدق إليه عز وجل، فأخفى صدقته حتى لا تعلم شمنه ما تنفقه إيه يمينه، فيكون من الأصناف السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا إيه إلا ظله. طيب رجل تصدق، طب والمرأة هل تدخل في النص ولا ما تدخل؟ طبعا تدخل، هذا نعم، هذا لا مفهوم له، نعم. طيب وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. الله أكبر. رواه ابن حبان والحاكم. شوف، كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، يعني الطاعات يا أخواني تتحول إلى جيوش وجنود تدافع عن الإنسان ويبشر بها ويأنس بها ويسعد بها منذ أن تخرج روحه من جسده، فهو في قبره تأتي أعمال الصالحة فتحوطه من صيام، من صلاة، من صدقة، من جهاد، من أمر بالمعروف عن المنكر، فينظر الإنسان في قبره إلى وجه متلألئ أتى بالخير والنور. فيقول الرجل: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي الذي يبشر بالخير. من أنت؟ من أنت؟ أبي؟ أبوك خارج الله. أمي؟ أخي؟ صاحبي؟ ابني؟ كل هؤلاء ما يدخلون معك في قبرك. قال: أبشر، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، صلاتك، صيامك، حجك، كل هذا أبشر، أنا عملك الصالح. والعكس، والعكس، فيأتيه عمله في صورة رجل ما أظلم وجهه وما أنكده وما أشده، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالشر. فيقول: أبشر، أنا عملك، أنا عملك. كذلك في عرصات القيامة حين يكون الناس في صعيد واحد، يقوم الناس لرب العالمين ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، فكيف يتقي الإنسان هذه الشدة؟ تأتي بقى الأعمال الصالحة فتكون للإنسان بإذن الله درعا واقيا وظلا واقيا، في ظل عرش من؟ في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص على أعمال البر والتقوى والخير. يا أخوان، هذه الدنيا منحة، 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 كما إحنا جربنا سفرا وأنتم جربتوا سفر. الإنسان في بلاد الغربة يقول لك إيه؟ اشتغل على كتفك يا عم، يعني أنت في بلدك مش مشكلة، المهم تعمل لك قرشين ولا حاجة، تعود تستريح في بلدك وتؤمن مستقبل أولادك وأبنائك وكذا، والكفيل يشتمك مش مشكلة يا عم، خد بالك، يعني أنت هنا لا تقبل حد، لكن هناك عشان إيه؟ يقول لك لقمة العيش وكذا، وأنا سالف 20,000 جنيه عشان أطلع بفيزا، ومش عارف صرف على كمان 10,000-30,000 جنيه، فيعني مش هبقى حر أوي كده، الكفيل يشتمني أقول له طب اديني خروج نهائي، اعمل انك مش سامع، واخد بالك، اي حاجة. والناس يتحملون من اجل ايه؟ من اجل ان يحصلوا هذا الهدف الذي يريدونه. طيب لماذا لا نتحمل جوعا وعطشا وفقرا ونتحمل كل هذا من اجل ان ينال الانسان جنة عرضها السماوات والارض؟ لماذا لا نتحمل يا اخواني؟ لماذا نتحمل مثل هذه المجالس التي قد يتعب الانسان في المجلس؟ ولا شك ان الانسان الان لو يطلع بقى يجلس الان في الشارع وينظر الى الغاديات الرائحات والى كذا وكذا، ويأنس بقى جالس على المقهى يعمل، يمكن يشعر، قد يشعر يعني بعض الناس بسرور وانفلات وكذا، انما دي جلسه وحبسه لكن مثل هذا المجلس الانسان يدخره لهذا اليوم، لهذا اليوم، لأن الله لا يجمع على عبد خوفين ولا يجمع على عبد نصبين، فمن نصب طاعة الله في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى يريح في الآخرة ويرزقه الأمن، ولهذا الجنة لا نصب فيها ولا تعب، هنيئا لك الجنة، حتى إنك لا تقوم تلتقط ثمارها وأطايب ما فيها، وإنما ذللت قطفها تذليلا، أنت على أي وجه كنت تأتيك ثمرته، الشجرة هذه تتدلى لك حتى تأكل وأنت على جنبك وأنت على ظهرك وأنت قائم وأنت كذا، إذا ما أردت من أنهارها ومياهها وما فيها فإن أنهار تفجر حيثما كنت، عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، أي يروى بها عباد الله يفجرون تفجيرا، ما في حاجة اسمها إحنا في عندكم مية تبتون شوية مية أو نذهب، أبدا أبدا. ولهذا أنهار الجنة ليس لها عمق، أنهار الجنة تجري على إيه؟ على سطحها، ما في تعب، وكؤوس جاهزة معدة، كؤوس معدة جاهزة، وقطوف مذللة، وفاكهة غير مقطوعة ولا ممنوعة، وكل هذا مع الحور الحسان اللاتي اشتريتهن بتقواك لله وغض بصرك، ولك ملك يبلغ مدى 2000 سنة تنظر فيه بما انفقت وتصدقت وأعطيت وفعلت من الطاعات ما فعلت. فهذا اليوم يوم عظيم، لابد الإنسان أن يدخر له العمل الصالح، والعمل الصالح يشترط فيه الشرطان: المتابعة والإخلاص، وأن يكون ذلك على أن يكون هذا العمل على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يكون الإنسان مخلصا في هذا العمل. فكل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، رواه ابن حبان والحاكم، والحديث صحيح، صححه الحاكم وقال على شرط مسلم، وأقره الذهبي على ذلك، وقال المنذري الحديث صحيح. ففيه ذلك استحباب صدقة التطوع طيب، وفي هذا أيضا إثبات يوم القيامة وأنه يوم عظيم وإثبات الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. رواه أبو داود وفي إسناده لين ولكن له طرق والحديث حسن. ولهذا قال المنذري أثنى عليه فيه قال في يزيد بن عبد الرحمن قال المنذري أثنى عليه غير واحد وتكلم في غير واحد. وتقدم أن ابن حجر قال في إسناده لين بينما حسن السيوطي في الجامع الصغير. فإذا وقال النووي إسناده جيد وحسنه المنذري رحمه الله تعالى. فهنيئا لمن كسى مسلما ثوبا على عري، ومن أطعم مسلما على جوع، ومن سقى مسلما على ظمأ. وأعظم من هذا كله أن تهدي مسلما أو أن يهدي الله بك مسلما إلى السنة، هذا أعظم من أن تطعمه وأن تلبسه وأن تسقيه، أعظم من هذا أن تدله على طريق السنة والحق والخير، هذا أعظم حاجة، أعظم شيء. لأنه لو كان لو كسوت وهو ضال ما الفائدة؟ لو أطعمت وهو منحرف ما الفائدة؟ لكن لو رددت عن انحرافه فبقي عاريا جائعا ظمآنا حتى مات على ذلك، أبشر، هذا من أهل الجنة. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى قال رحمه الله: وحاجة الناس إلى الهداية أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، ذلك أنه بفوات الهداية يحصل موت القلب، وبفوات الطعام والشراب يحصل موت البدن. أي يا إخواني الميتتين أعظم، أن يموت القلب أو يموت البدن؟ أن يموت البدن اليوم ولا غدا هذا سيموت البدن. أن الرئيس يموت، صاحب المليارات يموت. والله يا إخواني أنا اليوم فقط بعد صلاة الظهر رجل عنده 10 مليون ونصف، أب عنده 10 مليون ونصف، 10 مليون جنيه ونصف حاطهم في البنك يأكل من الربا بتاعه، بياخد له مش عارف في الشهر بين 450,000 جنيه تقريبا فوائد، هذه حاجة بتاعته، تعرف يعني ايه 10 مليون ونصف؟ اكيد ده بقى اولاده من غنغين وعايش بقى رفاهية وعايش سعادة. ايه والله يا اخوان، والله الظهر اليوم عنده 3 ابناء بين ضارب له بالحذاء وبين متهجم عليه امام الناس، وده يطلع عايز 50,000، عايز 100,000. فجاء ابنه يقول كده يشترط، شوف هاتولي من ابويا كده والا هقتله. المهم تحكمه يا رجل يعني صالح. فقال له الرجل سبحان الله، شوف 10 مليون ونصف واولادك يريدون قتلك، يا رجل اتق الله، كل هذا من اثر الربا، من أثر الربا، شوف أنت تعمل إيه من أجل أبنائك وهم يريدون قتلك، تبني لمن، تجمع لمن، اطلع هات الفلوس دي، اطلع طلعها حطها، ألا ودفنا تضيع مني؟ قال له سيبها في البنك بدون إيه، بدون أرباح ولا شيء، واتق الله في هذا، اتق الله، فلعل الله عز وجل يصلح قلوب أبنائك بهذه التقوى. أنت بتجمع لمين؟ بتجمع لمن يقتلك؟ سبحان الله، 10 مليون جنيه ونص ولا يسعد، يضربه ولده بالحذاء. 10 مليون كم يا ابو محمد دي؟ 10 مليون يعني كم؟ يعني 10 مليون مش عارف انا يعني كم صفر في كم صفر دول يعني، واخد بالك؟ هذه سبحان الله والله ايات ها. لكن التقي كما قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. شوف الواحد ما فيش في جيبه 10 مليون ولا حاجة، ولكن يشعر بالإيه؟ بالسعادة مع درس علم، يشعر بالسعادة مع قراءة ربع قرآن وورد من القرآن، يشعر بالسعادة وهو صوم الاثنين والخميس، يشعر بالسعادة وهو على الهداية والاستقامة. هذه لا يعدلها شيء يا أخوان، ولكن الناس في شأن ودنياهم في شأن والتقي في شأن آخر. ولهذا قال بعض الصالحين: نحن في سعادة وهو على فقره، نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالإيه؟ بالسيوف. نعمة الهداية. ولهذا أنا أقول أفضل من أن تطعم مسلما أن تدله على السنة. مش السنة يعني صلي قبل الظهر وبعد الظهر، السنة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، المنهج الصحيح. أن تكون حزبيا ولا تكون تبع جماعة كذا ولا تبع جماعة كذا ولا طائفة كذا، تحشر معهم. فالمرء يحشر مع من أحب. أنت تريد أن تحشر مع من يا أخي؟ ها؟ مع النبي والصحابة؟ خليك في جماعة النبي والصحابة. ليه رايح بعيد؟ اوعى تروح بعيد، اوعى مع جماعة النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ما اسمك؟ أنا فلان. منهجك الإسلام، منهج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. في أي جماعة؟ جماعة النبي والصحابة. ماتت جماعة النبي والصحابة خلاص، بقي من يتبع جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته؟ فين الكلام ده يا ابني؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله. فين السنة؟ البخاري، مسلم، وداود، الترمذي، النسائي، كل هذه الكتب فيها الهداية، في كل حديث هداية، فضلا أن تكون آلافا مؤلفة. إنما أنا أروح ليه؟ إلى هذه المضايق. فالهداية إلى السنة، الهداية إلى الحق، لا تكن ذكيرا كما يقال. ها؟ يروح يعود عند البدوي وحي حي الله، هو هو مدد، ويبقى حياته ويظن أنه يحسن صنعا، ويقعد في مؤتمرات في الشوارع في المدينة العامة المسكين، يقعد لما البرد يأكل جتته. عشان إيه؟ عشان يقولك عشان الشريعة. يا فين يا حبيبي؟ فين؟ عشان حزبك أنت. فين الشريعة؟ عشان حزبك، عشان حزبك. تعلق صورة، تمتد يدك أن تعلق صورة 6 متر، أنت عارف أنت بتعمل إيه؟ لعن الله المصورين. فوق يا ابني، فوق. أنت بتعمل إيه؟ تعمل إيه؟ لعن الله المصورين. راح فين؟ ألا أبعثك يا ابني على ما بعثنا عليه النبي؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، مش علقتها؟ حزبك قالك علقتها، النبي يقول طمستها، وانت رحت علقتها. فرق بين منهج طمستها وبين منهج علقتها. منهج طمستها منهج نبيها، معلش دي ما يعني هي نبيها بس تمشي مع القافية، انما منهج طمستها دي، انما منهج علقتها دي منهج مين؟ منهج حزبيها. فرق بين منهج حزبيها ومنهج نبيها صلى الله عليه وسلم. الا تضع صورة الا طمستها، ولا قبر مشرف الا ايه؟ الا سويتها. رايح تولي امرأة والنبي يقول لن يفلح قوم ولا امرأة امرأة. انت تريد لامك الفلاح؟ بلادي 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 ايه يا ابني؟ تجلب لها الخسران. ما هكذا. انما من اراد الفلاح لامته فليكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. دل الامة على هذا، دل الامة، هو ده طريق الفلاح. ها؟ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حي على الصلاة، حي على الفلاح يا أمة، تعالي إلى المساجد، مش إلى هذه الميادين التي نقلتم الصلاة حتى إليها، يعني حتى صلاة الجمعة الشعيرة العظيمة التي لها شروطها الخاصة، خاصة تصلى في المساجد، ما تصلى في البقاع وهذه الأشياء، ولكن إن الله وإن إليه راجعون. فكان هذا الثواب العظيم، من أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعم الله من ثمار الجنة، إلى آخره إلى آخره. فهذا فيه دليل على فضيلة الإطعام من جوع، والكسوة من عري، والسقيا من ظمأ، وعليه يقاس كل ما يحتاج إليه المسلم. هنيئا يا أخواني، هنيئا، سبحان الله، لمن يدخل بيت أرملة فقدت زوجها ويتولى أمرهم بعد زوجها، فترفع سبحان الله يمكن 5 جنيه، 10 جنيه، 100 جنيه اللي بتضعها في بيت هذه الفقيرة، ترفع يدها إلى السماء. اللهم مجبور كسرة، اللهم بارك في مالي، اللهم اخلف عليه، اللهم اهدي له ولده، وهي تستحق ذلك، لعل الله ان يجيبه. من الربحان يا اخوان؟ من الرابح؟ من الرابح لو اجاب الله دعوته من دعاء هذه المراه في ولدك وفي بيتك؟ من الرابح؟ من الرابح؟ ولهذا الائمه حرصوا على هذا، الائمه حرصوا على هذا. بعضهم وهو علي زين العابدين لما مات وجاءوا يغسلونه، إذا بأثر ما كان يحمله على ظهره في ظهره وهم يغسلونه، وإذا به رحمه الله تعالى ما تبطل يا ابن التلفون ده، إذا به رحمه الله تعالى كان يتعاهد بيوتا في البلدة، يتعاهد بيوتا في البلدة دون أن يعلمهم أحد، دون أن يعلمهم إيه؟ أن يعلمهم أحد. ولو أنك كفلت طالب علم فانتفع بالعلم ونفع الأمة، وهو على المنبر يعلم، وهو في كتب العلم يقرأ، وهو يرد ضال المسلمين، فيكون هذا في ميزان حسناته، في كتاب اشتريته، وفي كفالة كفلته، هنيئا لك. الإنسان يا أخواني، شوف أنت مالك في يدك اليوم، غدا في يد أبنائك، افعل من بمالك ما يكون لك ذخرا عند الله عز وجل إلا قيته. أنت الآن صاحب الإيه؟ التصرف. أنت الآن صاحب التصرف، غدا ستقول ليتني أنفقت وليتني فعلت وليتني كذا. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل وابدأ بمن تعول. أخرجه أحمد وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، والحديث الصحيح صححه ابن خزيمة والحاكم وفقه الذهبي. جهد المقل يعني الجهد هو الطاقة والوسع، بالضم والفتح، وبالفتح الجهد اللي هو المشقة. ولهذا جاء في حديث الصحيحين حديث كعب بن عجرة أن النبي قال له لما كان القمل يتنافر من على وجهه، فقال ما كنت أرى الجهد يبلغ منك ما بلغ، يعني المشق. لكن فلان فعل عملا شديدا وقال هذا بذل إيه؟ جهدا. فالجهد الطاقة بالضم، وبالفتح الجهد اللي هو الإيه؟ المشق. بلغ الجهد منك مبلغا، يعني بلغت المشق. لكن فلان بذل جهدا عظيما، فهذا له جهد، له جهود، فهذا بالضم تكون إيه؟ يكون المراد بها هو هذا. المقل من كان قليل المال، فأفضل الصدقة جهد المقل، يعني معناه أن الإنسان ينفق من جهده رغم ضيق حاله، إلا أنه لا يترك الصدقة، وتلك هي أعظم الصدقة. لأن الإنسان إذا كان يتصدق من إيه؟ إذا كان يتصدق من فقر وعدم غنى، هذا لا شك أنه أوقع من أن يتصدق مع الغنى. واحد مثلا عنده ملايين، فلما تصدق مثلا بعشر آلاف بألفين بكذا، لا تؤثر فيه مثلما يكون رجل عنده في بيت مثلا 500 جنيه واحتاج واحد مثلا 50 جنيه، فالخمسين جنيه هذه تبلغ مبلغا عظيما. ولهذا قال النبي سبق درهم 100 درهم أو 1000 درهم، لأن هذا كان عن غنى وكان هذا عن حاجة. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم تصدق، فقال رجل يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أبصر به. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم. ففي هذا إشارة لطيفة وعظيمة إلى عمق هذه الشريعة وفضلها. فإن العبد لو أنفق ما عنده وترك عياله لربما أثر في نفسه، والنفقة إذا خرجها الإنسان ربما يأتيك الشيطان فيقول فيذكرك الفقر، كما قال سبحانه وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويبركم بالفحشاء. لهذا فأولى النفقة وأعظم الأجر ما كانت النفقة فيه على أهلك وولدك وخادمك، أي ابدأ بمن تعول، ابدأ بمن تعول. دينار أنفقته في سبيل الله، دينار أنفقت على مسكين، دينار أنفقت على أهلك، خيرها ماذا؟ الذي أنفقته على أهلك. لكن هل معنى هذا أن الإنسان ينفق على أهله ويترك المساكين؟ لا، المراد بذلك النفقة الواجبة، يعني ابدأ بالنفقة الواجبة على أهلك. أنا ما أتصدق على الفقراء وأترك أولادي جياعا. ولهذا قال النبي إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من تتركهم إيه؟ عالة يتكففون الناس. لكن بعد حوائج أولادي وكذا أتصدق. ولهذا شرعت الوصية عند الموت بإيه؟ بشيء من المال. هل هو الثلث؟ هذا أقصى شيء، والنبي قال الثلث والثلث كثير، ولهذا كان ابن عباس يقول الربع أحب إلي من الإيه؟ من الثلث، لأن النبي قال والثلث كثير. ولهذا ورد في وصية أبي بكر رضي الله عنه أنه أوصى بالإيه؟ أوصى بالخمس، أوصى بالخمس، فيكون الإنسان في ماله أيضا نصيب يوصي به إلى الفقراء بعد موته. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. متفق عليه. هذا فيه بيان جواز المرأة أن تنفق المرأة من مال إيه؟ من مال زوجها، من طعام بيتها ومال زوجها، لكن هذا مقيد بإيه؟ بما إذا أذن لها الزوج أو علمت إذن الزوج العام. يعني الزوج مش عادي يشجعه على الصدقة، أي واحد فقير يجب أديله، نعم لا بأس، إنما لو قال لها زوجها إياك أن تتصدقي من مالك أو تخرجي شيئا من بيتك، فحينئذ لا يشرع لها الصدقة بذلك، وهي آثمة لأنها أخذت مال غيرها من غير حل فتصدقت به، وهذا لا يجوز. أما إذا تصدقت بإذن زوجها فهذا لها أجر، ولزوجها أجر، وللخادم وللخازن أجر. ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر أن من قام على جمع هذا المال وكان أمينا فيه صادقا فهو أحد المتصدقين، أحد المتصدقين، رجل تصدق بدرهمه وإذا تصدق بأمانته. طيب المرأة، نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. ألا يعني ما طلعتش برا البيت ومع ذلك كانت من أفضل الصدقات. يعني الإنسان يا إخوان لما ينفق على بيته وزوجه ويحتسب هذا ضمن النفقة، من النفقة توجر عليه الإنسان، مش مسألة بقى أن أنا بأنفق وخلاص وحت عليها، لا. ولهذا جاء في عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة ترجو بها تريد بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، يعني حتى الطعام اللي بتشتريه لتجعله في فم امرأتك هذا في موازين حسناتك. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يصاب بالنكد حينما يذهب إلى السوق فيشتري إلى البيت أغراضا أو كذا، ما ينبغي أن يصاب بالنكد، لأن هذا كما لو أخذت ذلك إلى الفقراء والمساكين، بل هذا أعظم من أن تصدق على الفقراء والمساكين إذا كان في حد المعقول من غير تبذير ولا تعد. يبقى كسوتك لزوجتك احتسبها عند الله، كسوتك لأولادك احتسبها عند الله، قيامك على تربية أبنائك احتسبها عند الله، الاتيان بدفع إيجار السكن لأولادك احتسبه عند الله سبحانه وتعالى، هذا كله من النفقة المقبولة وأنت مأجور عليها، مش لا شكر على واجب، لا، هذا واجب عليك وأنت مأجور عليه. ولتعلم أن أجر النفقة، أن أجر الواجب أعظم من أجر المستحب، ومن هنا قال النبي فضل النبي إيه؟ النفقة على الأهل والأقارب قبل المساكين أو أعظم من المساكين، هذه قاعدة. ولهذا صلاة الفجر أعظم من صلاة الليل أجرا، صلاة الفجر أعظم من سنة الفجر أجرا، صيام رمضان أعظم من صيام أحد عشر شهرا. فأجر الواجب، لأن بعض الناس يظن الواجب ده لا أجر له فيه تبرأ به الذمة، لا، أجر الواجب أعظم من أجر المستحب. ولهذا نفقتك على أولادك إن شاء الله، يعني واحد مرة واحد بيت يجيب له مثلا كيلو برتقان، 2 كيلو برتقان كذا، يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، هذا مع فيه من تأليف القلب إلا أن فيه أيضا إيه؟ أجرا عظيما. فزينب لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة قالت يا رسول الله، شوف رغبة النساء، رغبة الفضليات في الخير. زينب امرأة ابن مسعود، شوف مدرسة تتعلم من الصحابة رضوان الله عليه. جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق. يبقى استجابة المرأة للإيه؟ أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقتي أرادت أن تصدق، لكن وقعت مسألة، ألا وهي ابن مسعود حبر من أحبار الأمة أفتها بفتوى هو الزوج قرح فين؟ قال أتصدق النبي حتى اليوم على الصدقة وعنده حلي أريد أن أتصدق به. فقال ابن مسعود رضي الله عنه لا ده احنا أحق بهذه أنا وأولادي أحق بهذه الصدقة. ولهذا قالت زينب فزعم ابن مسعود أنه أحق بذلك وولدوه حق بالصدقة. طبعا ما قالت ابن مسعود سمعا وطاعة لأن الرغبة في الصدقة تحركها. فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن الإنسان إذا نزل به الأمر المشكل أن يرجع إلى من؟ أن يرجع إلى العلماء، أن يرجع إلى أهل العلم أولا قبل أن يقدم على شيء. فلابد أن يرجع إلى أهل العلم أولا، أولا لا تخطو خطوة إلا برجوع إلى أهل العلم، وإلا كنت متجرئا على الشريعة أي شيء ارجع إلى أهل العلم أولا. فهذه أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته في ذلك. فقال النبي صدق ابن مسعود، فتوى ابن مسعود صحيح، هو وولده أحق بهذا، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم، رواه البخاري. طيب هذا بالنسبة للصدقة. طيب بالنسبة للزكاة، هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاتها للزوج، وهل يجوز للزوج أن يخرج زكاته للمرأة؟ نقول فرق بين المسألتين. لزوجها لماذا؟ لأن نفقة الزوج ليست واجبة عليه، وبالتالي تخرج له الزكاة. لا يجوز أن يخرج الزوج بالجباس الزكاة لزوجته. ليه؟ لأن نفقتها تلزمه، ولو أعطاه من الزكاة يبقى هو كده حصن ماله. هو واجب عليه مثلا 10,000 زكاة، فلما يعطي الزوجة من الزكاة 5,000 يبقى ايه حصن ما له. لكن الزوجة تخرج زكاتها للزوج، يعني لو زوجة مثلا ورثة من قرايبها ورثة من كذا وعندها مال وعندها وتريد ان تخرج زكاة مثلا على زكاة 2,000 جنيه ثم تعطيه من الزوج. طب هل في حرج انها تأكل منه بعد ذلك؟ يعني بتدي للزوج ويوم الزوج يروح يجيب ايه مقاضي من السوق وكذا وتأكل من هذا، ها في حرج؟ لا حرج، لا حرج، اي نعم لا حرج، خلاص صار هذا ملك للزوج والزوج ينفق فكذا. تمام. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصحبه.